الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب أفضل الصيام، أو باب أفضل الصيام وغيره. وقبل أن نشرع في هذا الباب، نذكر بما تقدم التنبيه عليه من قبل من أن رواية وآخر السحور لا تصح، وأن الحديث المحفوظ في حديث سهل بن سعد الساعدي بلفظ لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، هذا هو المحفوظ في الصحيحين. وتأخير السحور نأخذ من أحاديث أخرى دلت على ذلك، كحديث أبي هريرة في أذان بلال قال ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم، وبالحديث الذي في البخاري قال ثم تكون سرعة بي أن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، الدليل على أنه أكل في آخر الوقت. وحديث أنس المتقدم لما قيل لو كينا كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي فداك أبي وأمي. في الاستفصال مما يرد من الأخبار، لا سيما إذا كانت عن أهل الفضل والصلاح والتقى، فلا بد من مزيد تثبت. قال تعالى واعظ عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وتقدم معنا مرارا أن الأصل لمسلم السلامة، فكيف بأصحاب الفضل والتقى منهم؟ واليوم الألسنة سليطة على عباد الله الصالحين من العلماء والدعاة والمجاهدين في سبيل الله والمنفقين أموالهم في سبيل الله جهادا بأموالهم، وللوسائل الإعلامية الحظ الأكبر من ذلك والعياذ بالله، ولهذا لهم الحظ الأوفر من الإثم، نسأل الله العافية والسلامة. فيشتتون المسلمين ويسعون في التفريق بينهم وضرب بعض بالبعض الآخر نصرة للباطل وأهله والعياذ بالله. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص يذكرنا بأنه لا رهبانية في الإسلام ولا تبتل في الإسلام. وفي الصحيحين من حديث أنس في قصة النفر الثلاثة جاءوا إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فأخبروا فكأنهم تقالوها، قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال آخر أما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال آخر وأما أنا فلا أتزوج النساء، وفي رواية لا آكل اللحم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم أو أرسل إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، في رواية وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اكلفوا من أعمال ما تطيقون. قد تقدم معنا هذا الحديث من قبل، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. قال قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام. لا تستطيع ذلك لأن الله تعالى هكذا ركب بني آدم، لا يستطيعون الصيام السرمدي أن يصوم أبدا، كما أن في ذلك إخلالا بحقوق أخرى والشارع لا يرضى مثل هذا. فالدين قام على العدل والإنصاف وأداء الأمانات إلى أهلها وإعطاء كل ذي حق حقه، فإن فعل العبد مثل ذلك كأن يصوم أبدا أو لا يرقد أبدا ونحو ذلك، فإن هذا فيه إضرارا بالنفس وإضرارا بالغير. قال عليه الصلاة والسلام فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام. بدأ معه عليه الصلاة والسلام بالأدنى،
قال فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. وهذا من فضل الله عز وجل أن يدرك العبد بالعمل القليل مع سعة فضل الله تعالى أجرا عظيما ويعدل خيرا كثيرا يحتاج إلى زمن طويل. الحسنة بعشر أمثالها فكل يوم بشهر، فهذا صيام الدهر. قلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. فيه أن العبد إذا روي منه حرص على الخير مع قدرة عليه وإطاقة أنه لا يخذل بل يعطى ما يسعه من ذلك، ولكن على العبد أن يكون خبيرا بحاله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وقد روي حديثا مرفوعا ولا يصح. والشيطان يحرص على إقبال العبد ليحدث بعد إقباله إدبارا، فلا بد أن يكون الإقبال مؤسسا على علم وهدى وتقى ومعرفة بحال النفس. فرب عبد يسمع أحاديث في فضل قيام الليل فينشط لذلك ويبدأ بركعات كثيرة وما يلبث أن يفتر، لأنه ما عود نفسه ولا درج نفسه من الأدنى إلى الأعلى، ولا يزال الشيطان به يقوله أنت لست أهلا لكذا وهذا لا تطيقه أنت وليس مثلك يفعل ذلك، هذا لفلان وفلان وفلان، فلا يزال به حتى يترك قيام الليل مطلقا ولا الوتر كذلك. ولهذا العبد أن يعلم هذه الحقائق من الشيطان، فإن الشيطان إذا رأى منك اندفاعا زادك دفعة، وإذا رأى منك تخاذلا زادك تخذيلا، فلا بد على العبد أن يدرج نفسه وأن يمرن هذه النفس على طاعة الله جل وعلا. قلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قال إني لأطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما. فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. قلت إني لأطيق أفضل من ذلك، فقال لا أفضل من ذلك، لأنه ليس هناك شيء فوق هذه الأنبياء والمرسلين. قال تعالى فبهداه مقتدر. فعلم من ذلك أن تحديد الأفضل مرده إلى الشرع لا إلى قوى العباد وقدراتهم وأهوائهم. فرضي الله عنه يقول إني لأطيق أفضل من ذلك، يعرف قوة بدنه وصبره وحبه للصيام وتعوده عليه، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال لا أصوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر، أي يصوم شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. وفي رواية قاله النبي صلى الله عليه وسلم فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وفيه التنبيه على أنه لا يجوز العبد أن ينشغل بالعبادة المستحبة عن العبادة الواجبة، فتربية الأبناء والقيام على الزوجة بالديانة والتقى والورع هذا آكد من العبادات المستحبة، لأنها من العبادات الواجبة في حق هذا الراعي. فإذا رأى أن هناك عبادات مستحبة ستشغله عن القيام بواجب أوجبه الشرع عليه فليقدم الواجب، وهذا أمر مضطرد في الشريعة، فلا يسوغ أبدا أن تقدم المستحبات على الواجبات ولا أن تقدم الواجبات على الفرائض والأركان. إذن هذا رأس الصيام وأعلاه، أن تصوم يوما وتفطر يوما إلى أن يأتي رمضان فتصوم الشهر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، وأحب الصلاة إلى الله ويقرأ وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وقد اختلف العلماء في حكم سرد الصيام، والمقصود بالسرد هنا صيام الأيام المتوالية في غير شهر رمضان، وبعضهم يقصد بالسرد صيام الدهر عدا الأيام التي نهى الشارع عن صيامها كالعيدين والجمعة إذا انفرد إلا من وافق صوما يصومه. فذهب الجمهور إلى أن سرد الصيام جائز على أن لا يصوم أيام النهي، وكان ابن عمر وعائشة وأبو طلحة وغيرهم يقولون بذلك ويسردون الصوم. والحجة لهذا القول حديث حمزة ابن عمر الأسلم المتقدم إني رجل أسرد الصوم، تقدم معنا من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال آخرون باستحباب سرد الصيام إذا لم يصم أيام النهي، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، بينما ذهب الظاهرية إلى تحريم ذلك، واحتج بحديث عبد الله بن عمر في صحيح الإمام مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. وبما أخرجه أحمد والطيالسي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن خزيمة وابن حبان والطبراني في الأوسط وغيرهم، واللفظ الإمام أحمد عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه. روي مرفوعا وموقوفا، والصحيح وقفه والمرفوع ضعيف. والراجح في هذه المسألة التفصيل أنه إذا أريد بالسرد صيام أيام متوالية، لا أن يكون التوالي خلال العام كله على أن يرفع عن أيام النهي، فهذا لا يجوز، لحديث أنس كما تقدم معنا في الصحيحين لما قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. إذا كان السرد بهذا المعنى فهذا ممنوع منه. وأما إذا كان مقصود بالسرد صيام أيام متوالية لا تبلغ صيام الدهر، كان يصوم شهرين متواليين أو ثلاثة أشهر، أو يصوم شهر ثم يفطر ثم يصوم شهرين ثم يفطر ثم يصوم أربعة أشهر وهكذا، فهذا لا حرج منه. وعليه يحمل حديث حمزة الأسلمي، وهذا القول يجمع بين الأخبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سرد الصيام في شعبان، فكانت عائشة تقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. في رواية عند مسلم وغيره كانت تقول: كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. هذا نوع من السرد. أما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، تقدم أنه خبر معلول. فإذا بحسب مراد الصائم من كلمة السرد، إذا أراد صيام الدهر فنقول له بحديث أنس وبحديث ابن عمر: لا صام من صام الأبد. وإن أراد صيام أيام متوالية وإن تطاولت ثم يحدث فطرا ثم يصوم ويحدث فطرا فهذا لا حرج منه. وكل هذا مقيد بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. أما إذا أخل بهذه الأمور التي هي آكد من الصيام المستحب فيترك الصيام والسرد للقيام بما أوجب الله تعالى عليه من ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. الشاهد من الخبر صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وظاهر الخبر جواز تفريقها وجواز سردها وجواز انتقاء أيام معلومة بعينها، كل هذا لا حرج، على أن لا يعتقد العبد أفضلية أيام دون غيرها إلا بدليل شرعي. وقد دلت الأدلة على تفضيل يوم الاثنين، ولم يصح في الخميس حديث، وجاء موقوف على عمر في صيام أيام البيض ولا يصح مرفوعا، والحديث دليل على جواز إفراد يوم السبت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه خبر قط في النهي عن صيام يوم السبت، وكل أحاديث واردة في ذلك أحاديث منكرة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنها باطلة، وقال بعضهم إنها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح في النهي عن صيام السبت خبر. وقد وهم من صحح خبر النهي عن صيام السبت من المعاصرين، فالسلف يكادون يطبقون على نكارة هذا الخبر، ومن من أعله وضعف أكابر الأئمة الزهري ومالك وأحمد وأبو داود وغير من أئمة هذا الشأن، فلا يلتفت إلى من بعدهم، فكيف بالمعاصرين. وأما بيتعلق بالضحى والوتر فقد تقدم الحديث عنهما من قبل. قوله أوصاني خليلي، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعضهم يقول ذلك، أما هو عليه الصلاة والسلام فلم يتخذ أحدا خليلا، حتى قال في الصديق: لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. ثم أشاد بالصديق وبين فضائله: إن أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر، وقال: سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. ومع هذا لم يتخذه خليلا، فإن الله تعالى اتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، قال: إن صاحبكم خليل الرحمن صلى الله عليه وآله وسلم. عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم، وزاد ورب الكعبة. في جواز الحلف دون استحلاف، جواز الحلف في الأمور العظيمة، وفيه معنى قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقوله ألا له الخلق والأمر. ويضاف إليه حديث أبي هريرة الآتي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده. استفاد من مجموع الخبرين أن تخصيص يوم الجمعة بالصيام لا يجوز إلا أن يضيف إليه يوما قبله أو يوما بعده، ويستثنى من ذلك ما إذا كان العبد يصوم صوما اعتاده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر صيام يوم وإفطار يوم، ومن فعل هذا لا بد أنه سيأتي عليه في شهره أن يفطر الخميس ويصوم الجمعة ثم يفطر السبت، فيلحق بالعمومات الأخرى كما تقدم معنا، لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، وعليه فلا حرج من صيام يوم الجمعة منفردا إذا وافق صوما يصومه العبد. أما أن يخص الجمعة هكذا بلا عادة اعتادها من صيام فلا يجوز حتى يضيف إليه يوما قبله ويوما بعده. قال بعض أهل العلم لأن تخصيص الجمعة بالصيام وهو يوم عيد كما قال عثمان في البخاري اجتمع في يومكم هذا عيدان، قالوا لا يجوز لأن الصيام يوم العيد لا يجوز، فإن أضاف إليه يوما قبله أو يوما بعده خرج عن تخصيص اليوم بعينه، فيقال صام الخميس والجمعة أو صام الجمعة والسبت. وامتنع بعضهم من هذه العلة، قالوا علة تعبدية في النهي عن صيام يوم الجمعة منفردة. عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون من نسككم، أي عيد الأضحى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر، هذا كحديث عمر المتقدم، والنهي الأصل فيه التحريم. وعلى هذا أكثر أهل العلم أنه لا يجوز صيام يوم العيدين مطلقا، حتى الذي لا يجد دما للتمتع ويريد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع فلا يضم من ذلك يوم العيد. وأجاز جماعات من أهل العلم أن يصوم أيام التشريق، أما يوم النحر فلا يجوز صيامه، وهذا هو الراجح، فهي أيام رخصة وبهجة رخص الله تعالى فيها لعباده. حتى لما سمع الصديق جاريتين تغنيان قال أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإن اليوم عيد، فهذا موسم أذن الله تعالى فيه بذلك. والصيام ينافي هذا المعنى، والصيام في مثل هذه الأيام إذن ينافي الحكمة التي لأجلها شرع هذا العيد، أي عيد الفطر وعيد النحر. وليس معنى هذا أن الشارع عندما نهى عن الصيام أن يتوسع الناس في تعاطي المنكرات كما يجري الآن، فنجد ألوان من المنكرات تقع في يوم العيد ابتداء من اللباس الذي يلبسونه، فالنساء كاسيات عاريات ويتفننون في ذلك، والرجال بدل وبنطلونات تشبه باليهود والنصارى. ولو أعطي أوباما وزنه ذهبا أن يلبس الثوب الإسلامي والعمامة الإسلامية لم يلبسها، لكن نحن نلبس بدلتهم وكرفتتهم وبنطلونهم ونتشبه بهم. مرورا بالموسيقى والحفلات الصاخبة والاختلاط والخروج إلى الطرقات العامة، اختلاط للرجال بالنساء واستعلان بلباس الكاسيات العاريات والأغاني في الطرقات، وما بمثل هذا تشكر نعمة الله عز وجل، لكن القوم في غفلة، نسأل الله لنا ولهم الهداية والعافية والسلام. وأما الإعلام فيشارك بحظ وافر في ذلك، حيث تمتلئ الوسائل الإعلامية في هذين اليومين بأنواع الأفلام الماجنة والخبيثة وأنواع الأغاني الصاخبة ذات المعاني الغزلية، تشبيب بالنساء وتهيج للشهوات الكامنة، نسأل الله العافية والسلامة، صدا عن سبيل الله. الشاهد من الخبرين تحريم صيام يوم العيد، ويوم العيد بالنسبة لشوال هو يوم واحد لا توابع له، خلافا لما جرى عند العوام أن العيد أبدا دائما ثلاثة أيام، هذا ليس بصحيح. عيد الإفطار هو يوم واحد وهو اليوم الأول من شهر شوال. أما عيد الأضحى وهو العاشر من شهر الله ذي الحجة له توابع ثلاثة أيام، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أيام أكل وشرب وذكر لله، وسيأتي الحديث عنها في محلها بإذن الله جل وعلا. قالوا عن اشتمال الصماء، أي أن يلبس ثوبا لا أكمام له، وهو الثوب المصمد، كان يلبس ملاءة مثلا ويلفها على بدنه ويكون كهيئة المكتوف أي المقطوع اليدين، فلا ترى منه إلا الرأس فقط، وما الباقي الجسد ملفوف. وقيل هي العباءة لها أكمام لا يخرج العبد يديه منها، وهذا فيه نظر، إلا إن كان المقصود بالعباءة أن يلفها على بدنه كهيئة المكتوف كذلك. أما إن كان يضعها على كتفيه وتظهر يديه من ناحية العباءة من الأمام، هذا لا حرج فيه، وهذا من متعلقات الصلاة. قال: وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وهذا مقيد بما إذا لم يكن ثمة سراويل أو ما يستر عورته تحت ذلك الثوب. فقد وردت أحاديث أخرى في مسلم وغيره دالة على جواز الاحتباء إذا كانت العورة مستورة. والاحتباء أن يجلس العبد بإليته على الأرض وينصب ساقيه ويقبض على ساقيه بيديه على هيئة التربيط ونحو ذلك، هذا يسمى هيئة الاحتباء بهذه الصورة، هذا يسمى الاحتباء، هذا الاحتباء. فإذا كان لا يلبس سراويل وهو يحتبي بهذه الصورة تظهر إيش؟ تظهر عورته. أما إذا وجد السراويل أو ما يستر فلا حرج في ذلك. والراجح جواز الاحتباء في المسجد وغيره وفي الجمعة وغيرها بهذا القيد، أن يكون لابسا لما يستر عورته. قال: وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، هذا قد تقدم في أوقات النهي. قال: أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. اختلف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، فقيل هو صيام المجاهد والمرابط في الثغور، وقيل المقصود به ابتغاء وجه الله، فيكون معنى في سبيل الله أي مخلصا لله. وبكل من القولين قال جماعات من أهل العلم. وختم المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام فيما يتعلق بالصيام بهذا الحديث: شحذا للهمم، إذا علم العبد أن الصيام يوم مخلصا لله تعالى يكون سببا في بعده عن النار 70 خريفا، فإن هذا فضل عظيم بعمل يسير، لا سيما إذا كان يصوم 3 أيام من كل شهر مثلا، فلا تشق على كثير من الناس. وكذلك ما كان السلف يسمونه بالغنيمة الباردة، وهو فصل الشتاء، كانوا يفرحون بالشتاء كذلك، يقولون: قصر نهاره للصيام وطال ليله للقيام. وهل يدخل في هذا الخبر صيام رمضان أم المقصود به صيام النفل التطوع؟ ظاهر الخبر العموم. وأما قول الله تعالى في الحديث كما في الصحيحين: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، هذا على الأجر والثواب، وحديث الباب على البعد عن النار، فهذان بابان مختلفان. ولهذا من صام مخلصا لله تعالى، سواء كان هذا الصيام فريضة أو نفلا أو واجبا بنذر ونحو ذلك أو كفارة أو غير ذلك، نرجو من الله تعالى أن يكون داخلا في عموم هذا الخبر، لأنه ورد بصيغة العموم من، وقد اختلف العلماء في أيهما أبلغ، من أم كل، بعد أن اتفقوا على أن أبلغ صيغ العموم من وكل. وقد وردت هنا في هذا الخبر: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. باب ليلة القدر. القدر أي ذات الشأن، وقيل القدر مأخوذ من تقدير المقادير، قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، ولا تعرض بين المعنيين، فهي ليلة ذات شرف وقدر، وليلة يفرق فيها كل أمر حكيم. وقد اختلف العلماء في تحديد ليلة القدر، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها متنقلة في السنة كلها، وهذا مذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين إلى أنها مخصوصة برمضان، وهذا هو الصحيح. ثم اختلفوا في رمضان على أقوال، وأصل اختلافهم هو اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، فقد ذهب بعضهم إلى أنها هي ليلة 21 كما سيأتي، وقال بعضهم كزيد هي ليلة 24، وأكثرهم قال إنها ليلة 27، وقال جماعات من أهل العلم بأنها تكون في الأوتار، وهذا قول أكثر، وقال آخرون بأنها يجوز أن تكون في الأشفاع كذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم التمسوها في خامسة تبقى، في سابعة تبقى، في تاسعة تبقى، فإذا الشهر صارت 29 يوما صارت في الأشفاع، وإذا اكتملت 30 صارت في الأوتار، لأنه جعل العد من النهاية، التمسوها في خامسة تبقى، في سابعة تبقى، في تاسعة تبقى. وأكثر أهل العلم على أنها هي ليلة 27، ولكن هذا ليس بلازم، فالراجح أنها ليلة متنقلة، فقد تكون في عام كذا وفي عام آخر تنتقل. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن تنقلها في العشر الأواخر، لما سيأتي من الأخبار الدالة على أنهم التمسوها في العشر الأول ثم في الأوسط، ثم أوحي النبي صلى الله عليه وسلم بأنها في العشر الأواخر. ساق المؤلف جملة من الأخبار في هذا الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فيها الاعتداد برؤية الحق دون قطع بوقت الحصول، لأن وقت الحصول غيبي لا يعلم. وقد رأى يوسف عليه الصلاة والسلام رؤياه قيل تحققت بعد 40، فلا يدرى متى تقع الرؤيا، لكننا نقول هذه رؤيا حق وتعبر على التعبير الصحيح لها، ولا ندري متى تقع. قال إمام أحمد وقد سئل عن الرؤى، قال أي الرؤى الصالحة، قال: تسره ولا تضره ولا تغره، تسره ولا تغره، أي تسر المؤمن ولكن لا يغتر بها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتد بالرؤى ويسأل أصحابه: من رأى منكم رؤيا اليوم؟ وأخبر بأنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة ترى للرجل أو يراها، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة. ولهذا كان مالك يبغض ويكره التسرع في تعبير الرؤى، حتى كان إذا سئل عنها غضب وقال: أبي النبوة يلعب؟ وأما الآن فقنوات بتعبير الرؤى عبر الموبايلات والإنترنت والرسائل، وقد كان السلف يعتدون بحال صاحب الرؤيا، فربما رأى رائي أنه يؤذن فقيل له: تقطع يدك، ويقول آخر: إني رأيت أني يؤذن، فيقول له: تحج هذا العام. الأول فاجر على قوله تعالى: فأذن مؤذن وأيته العير إنكم لسارقون، والثاني رجل صالح فاعتد بحاله على قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فكانوا يعتبرون بحال الرجل. قد رأى رجل رؤيا فجاء إلى ابن سيرين كما يذكر، فحكى له الرؤيا، قال: ليست لك، فقال: بلى، قال: ليست لك، أخبرني لمن وأجيبك عليها. رأى أنه في مزبلة، في كناسة، في زبالة، ويؤذن، فقال: لمن؟ فقال: هي للحسن البصري، قال: نعم هي له، يؤذن على الدنيا بالخراب، يؤذن على الدنيا بالخراب. فيعتبرون بالحال. الآن تتصل بالهادي: يا شيخ رأيت كذا وكذا، هذه كذا وكذا، يعبر مباشرة سريع جاهز. تقول: يا أخي لكن فلان هذا ميت غير موجود، فيقول لك: لا، إذا تأكد من الرؤية، تأكد من الرؤية، يعني هو لا يخطئ أبدا، هو لا يخطئ، أنت تأكد من رؤياك. ثم يقول لك: إن صدقت رؤياك. طيب لماذا تقول إن صدق تعبيري؟ هو تعبيره يتجاوز القنطرة، مشهود له، لكن يقول: إن صدقت رؤياك فكان كذا وكذا. ويحدثنا الشيخ صالح العلوان فك الله أسره، وهو أخو شيخنا سليمان العلوان، نسأل الله أن ينجيه مما يراد به هذه الأيام، فهو في طريقه للمحاكمة في جدة، فادعوا له يا إخوان بأن يلقم الله تعالى عدوه حجرا، وأن يلقن الشيخ وأن يؤتيه حجته على قومه، إن الله على كل شيء قدير. يقول: جلسنا في مجلس وأتى أحد المعبرين المشهورين من الرياض، وأخذ في المجلس يقول: هات رؤيا، هات رؤيا، هات رؤيا، ويتكلم يعبر مباشرة، والشيخ يعني حزين من مثل هذا الحال، يعني هذه الجرأة العجيبة. فجاء الدور على الشيخ صالح فقال له: هات رؤيا. قال: ما رأيت شيء. فقال: يا أخي لو نصف رؤيا. فقال كيف يعني يعطيك نصف رؤيا؟ يعني يعطيك يا اليوم وأنام لأتمها لك الغد؟ والله المستعان. قال أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرى في السبع الأواخر. لاحظ، لم يحدد شيئا ولم يقطع عليه الصلاة والسلام، إنما عبر الرؤيا على ظاهرها أنها في السبع الأواخر، في أي يوم الله أعلم لا يدرى. فأفاد الخبر على أنها متنقلة في السبع الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، وهذا كما تقدم مذهب الجمهور أنها في الوتر من العشر الأواخر، ليلة 21 و23 و25 و27 و29 و20، هذه أوتار العشر الأواخر. وفي قوله تحروا تخصيص لهذه الليالي بمزيد من الجهد والعمل، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر كلها كما سيأتي معنا، يشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي ليله عليه الصلاة والسلام، ولذا كان يعتكف ينقطع عليه الصلاة والسلام إلى المسجد خلوة بالله جل وعلا طلبا لهذه الليلة الفضيلة العظيمة. والليلة تبدأ على الراجح من أقوال أهل العلم بغروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، دليل على أن المعتكف يخرج معتكفه بانتهاء عشره، وكما سيأتي معنا خلافا لمن قال بأنه لا يخرج إلا لصلاة العيد. فهنا اعتكف العشر الأوسط، بمجرد أن انتهت العشر قال الراوي وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها. قال فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد أي من الماء، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. هذا دليل القائلين بأن ليلة القدر تكون في ليلة 21، وبهذا أيد الجمهور قولهم بأن المعتكف يدخل من غروب شمس يوم 20 فيستقبل الاعتكاف من ليلة 21. سيأتي معنا التفصيل في ذلك. وقد اعتد الصحابي هنا بالعلامة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أسجد في ماء وطين، وظاهر الرواية أن السماء لم تمطر ولم يحصل هذا الحدث في ذلك العام إلا مرة واحدة أي في شهر رمضان، فعلم بذلك هذا الصحابي ليلة القدر في ذلك العام أنها ليلة 21. وأخرج مسلم في صحيحه من طريق عبيدة من طريق عبده عن زر قال سمعت أبي بن كعب يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر، فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني، والله إني لا أعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27 وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. في رواية مسلم فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر، أي لماذا تحلف هذا القسم المغلظ؟ قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها، وهذه هي العلامة الوحيدة الثابتة في علامات ليلة القدر. أما قول بعض بأنها ليلة ليست باردة وليست حارة، وقول بعضهم بأنها ليلة لا يسمع فيها نباح الكلاب ولا نهيق الحمير ويكثر فيها صياح الديكة، كل هذا لا دليل عليه مطلقا، لم يصح في العلامات سوى هذا الخبر الذي في صحيح الإمام مسلم. وأما تأويل قول الله عز وجل سلام كما في سورة القدر، هذا يحتاج إلى دليل أن نحمل هذا السلام على عدم النباح للكلاب وعدم كذا وعدم كذا، هذا لا دليل عليه. باب الاعتكاف مأخوذ من العكوف وهو اللزوم، ومنه قوله جل وعلا ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي عليها قائمون وملازمون تعبدا وتقربا لها. والاعتكاف من السنن المؤكدة، وقد نقل الإجماع على أنه سنة، ولا يجب إلا بالنذر، ولا يجب إلا بالنذر، وهو آكد وأعظم قدرا وأجرا من عمرة في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رمضان قط، مع أنه لزم الاعتكاف في رمضان. فمن سنحت له فرصة إما أن يعتكف العشر أو أن يعتمر فيها فليعتكف. وهم العبادات التي بدأت تحيا بحمد الله عز وجل بعد أن نالت حظا من الهجران، فبدأ الناس يعتكفون بحمد الله تعالى، لا سيما من الشباب ظهر فيهم هذا كثير بحمد الله جل وعلا. وقد اختلف العلماء في أدنى الاعتكاف، فقيل ولو لحظة من النهار، وقيل يوما، وقيل يوم وليلة، وقيل الاعتكاف عند الإطلاق يراد به العشر الأواخر من رمضان ولا يصرف عن ذلك إلا بقيد. والراجح أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، فما كان دون ذلك فيسمى رباطا. قال وانتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط وذلكم الرباط. فلزوم المسجد فيما دون اليوم والليلة يسمى رباطا. ساق المؤلف جملة من الأخبار عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. أفاد هذا الخبر مشروعية الاعتكاف المتواصل في كل رمضان، وأن من السنن المؤكدة، وهي من شعائر المتقين والأئمة المهتدين. وأفاد الخبر جواز اعتكاف النساء إذا وجد مكان يصلح لمثلهن وخلت المحاذير الشرعية. والاعتكاف المراد به هنا عكوف البدن في المسجد وعكوف القلب على الله تعالى، خلافا لما يقع في بعض المساجد تجد أبدان عاكفة وقلوب غافلة لاهية لا تعرف من الاعتكاف إلا قيام الليل ووقت القيام بالذات، ثم بعد ذلك الونسات والضحكات والجلسات. وصار الاعتكاف مكانا للاجتماع، يتعارف فلان بفلان ويتونس فلان مع فلان، وهذا بخلاف مراد الشارع من الاعتكاف. فإن الاعتكاف ما أمر فيه العبد أن يدع زوجته ويدع أولاده ويدع مصالحه لكي ينشغل بالناس، إنما لإصلاح ذات نفسه. ولهذا كان بعض أهل العلم يقولون هي لمن انشغل بالعامة في عامه فرصته التي لا تعوض، داعية أو عالم أو منفق أو نحو ذلك، مشغول بمصالح الناس من تعليمهم وتوجيههم وإرشادهم والإنفاق عليهم وإلى غير ذلك. تأتي هذه العشر فرصة له، هو ينقطع إلى ربه ليصلح من حاله بينه وبين الله عز وجل، ليكثر من تلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والذكر. أما ما يجري الآن نوم بالنهار ثم يقوم مع الإمام ثم تبدأ الونسات والضحكات، هذا لم يعرف قيمة الاعتكاف، ولهذا يكون أثر هذا الاعتكاف عليه في عامه ضعيف. وأفاد الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مكان خاص يأتيه وهو المعتكف، خباء يضربه عليه الصلاة والسلام. قالت فإذا صلى الغداة أي الصبح جاء مكانه الذي اعتكف فيه. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة. متفق عليه. احتج بهذا الخبر الذين قالوا بأن وقت الاعتكاف يبدأ من صبيحة 21، بينما ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الاعتكاف يبدأ بليلة 21. وقالوا أحاديث الباب إذا جمعتها، أي حديث عائشة إذا جمعتها تبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأتي مكانا مخصوصا بعد الغداء، وهو الخباء الذي ضربه أو ضرب له عليه الصلاة والسلام. ولأن الأحاديث دلت على أن ليلة القدر تكون ليلة 21 كما تقدم معنا، فهي من الليالي التي يجتهد فيها العبد اجتهادا ما كان يجتهد في باقي أيام رمضان. وهذا هو الراجح أن الاعتكاف يبدأ بليلة 21. وبهذا قال الأئمة الأربعة، بل وقالوا يدخل قبيل غروب الشمس من ليلة 21، وذهب الأوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري إلى أنه يدخل من النهار. أي من نهار 21، وقول جمهور أصح. أما متى يخرج؟ فالراجح أنه يخرج إذا سمع نبأ العيد، فقد انتهى رمضان وانتهت عشره، والمكوث تعبدا يحتاج إلى دليل، وليس هناك أدلة صحيحة صريحة في الباب. يحتجون بأحاديث فيها ضعف لا تقوم بها حجة، والعبد محتاج لليلة العيد للاستعداد ليوم العيد ونحو ذلك. وكل حديث ورد في وصل آخر يوم من رمضان بالعيد لا يصح، وكل حديث ورد في إحياء ليلة العيد لا يصح. مسألة: هل يشترط الصوم للمعتكف؟ ذهب جماهير أهل العلم أنه يشترط للاعتكاف الصيام، واحتجوا بحديث لا اعتكاف إلا بصوم، وهذا الخبر رواه الدارقطني من حديث عائشة وفي إسناده ضعف، وروى أبو داود والنسائي من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله اعتكف وصم، وهو حديث ضعيف. وممن قال بهذا الاشتراط من الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في الموطأ عنه بسند صحيح، وخالفه في ذلك جماعة من أهل العلم من الصحابة والأئمة، فخالفه في ذلك علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود. وبه قال الشافعي رحمه الله أنه لا يشترط للاعتكاف الصيام، وهذا هو الراجح لحديث عائشة في مسلم قالت اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأول من شوال، في البخاري عشرا من شوال. وورد حديث في إسناده ضعف من حديث ابن عباس عند الدارقطني ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، هذا لا يصح مرفوعا. قولها ثم اعتكف أزواجه من بعده، اختلف العلماء في اعتكاف المرأة على مسائل متفرقة، من أشهرها هل يصح اعتكافها في بيتها تتخذ مسجدا تعتكف فيه؟ ذهب الجمهور إلى أنه ليس لها ذلك، وأنه لا اعتكاف إلا في المسجد، بينما قال أبو حنيفة وغيره بأنها تعتكف في مسجد بيتها، وهذا قول ضعيف. والراجح مذهب الجمهور، لأن آكد النساء وأحرصهن على الستر والحياء والعفاف وعدم الخروج نساء النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا علمنا أنه لا اعتكاف إلا في المسجد فاعتكفنا بعده رضي الله عنهن. مسألة: في أي المساجد يصح الاعتكاف؟ وقع في ذلك خلاف كبير بين أهل العلم، نذكر أقوالهم. مذهب مالك وبه قال الشافعي وداود أنه يصح الاعتكاف في كل مسجد، ووافقهم على ذلك أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وجماعة، وقيدوا المسجد بالذي تقام فيه الصلوات كلها جماعة. بينما ذهب محمد ابن عمر بن لبابة المالكي إلى أنه الاعتكاف يصح في كل مكان لم يشترط المسجد. وذهب سعيد بن المسيب إلى أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وذهب الزهري والحكم وحماد إلى أنه لا يصح إلا في مسجد جامع أي يصلى فيه الجمعة. بينما ذهب حذيفة رضي الله عنه وجماعة من أهل العلم إلى أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، في مسجد الكعبة والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وللتنبيه من الخطأ أن يقال عن المسجد الأقصى بأنه ثالث الحرمين، هذا قول خطأ، لأن المسجد الأقصى ليس بحرم، نعم هو أول القبلتين ولكنه لا يسمى حرم. ومما ينبه عليه أيضا أن اليهود ومن جرى في ركابهم دربوا على نشر صورة مسجد قبة الصخرة على أن هذا هو المسجد الأقصى، وكثير من المسلمين الآن لا سيما العوام لا يعرفون المسجد الأقصى، إنما يعرفون مسجد قبة الصخرة. والصور التي توزع سواء في التقاويم التي تستعمل في المكاتب، التقاويم الهجرية أو الميلادية، أو الصور التي تعلق في المكاتب وفي السيارات ونحو ذلك، كل هذه الصور فيها صورة مسجد قبة الصخرة، وليس هذا المسجد الأقصى أبدا. وهذا كله من باب مكرهم، لأنهم إذا أرادوا أن يهدموا مسجد الأقصى عرضوا صورة مسجد قبة الصخرة تكذيبا للخبر ابتداء، فيصدق الناس بأن المسجد موجود ولم ينهدم. والآن تحت المسجد الأقصى كمية كبيرة هائلة جدا من الحفر جعلها اليهود تحت المسجد الأقصى استعدادا لعمل ما يقام به من تفجير هنا أو هناك، ثم ينهد المسجد ليبنوا عليه هيكل سليمان لعنهم الله. على كل لا بد أن ننبه يا إخوان بأن الصورة الشائعة الآن هذه صورة مسجد قبة الصخرة وليس هو المسجد الأقصى، المسجد الأقصى بجانبه ولا يكاد يعرف. والراجح في مسألة الاعتكاف في المساجد مذهب الجمهور أنه يصح الاعتكاف في كل مسجد تصلى فيه الصلوات كلا أو بعضا. وحذيفة رضي الله عنه خالفه في ذلك عبد الله بن مسعود كما في مصنف ابن أبي شيبة بسند قوي، قال جاء حذيفة إلى عبد الله بن مسعود فقال ألا أعجب من قومك عكوف بين دار الأشعري يعني المسجد؟ قال عبد الله لعلهم أصابوا وأخطأت. فقال حذيفة أما علمت أنه لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أبالي أن أعتكف فيه أو في سوقكم هذه. ظاهر هذه الرواية أن حذيفة رضي الله عنه يرى أن هذا هو الأكمل والأفضل، الاعتكاف في المساجد الثلاثة، بدليل قوله وما أبالي أن أعتكف فيه أو في سوقكم هذه. إذن جوز الاعتكاف في هذا الموطن. فالحديث أول ليس بصريح والآثر ليس بصريح في إنكار حذيفة الاعتكاف في غير المساجد الثلاث، وهذا أمر معروف. الآن إذا كنت في المدينة مثلا وتهيأ لك اعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واعتكفت في مسجد قريب منه، ألا يأتيك إنسان مشمر عن ساعده للخير يقول لك يا أخي تعتكف هنا وعندك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا وارد. على كل حذيفة رضي الله عنه لم يرفع هذا الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يركن عبد الله بن مسعود إلى قوله، بل وظاهر كذلك أبو موسى الأشعري. والأصل في الباب العموم، قال الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، فعمم الله تبارك وتعالى الحكم. مسألة، ما حكم الاشتراط في الاعتكاف للخروج؟ أن يقول سأعتكف وأشترط أن أخرج من الساعة كذا إلى الساعة كذا مثلا، أو أعتكف وأشترط أن أخرج في يوم كذا ويوم كذا. ذهب الشافعي وسفيان الثوري وإسحاق إلى أنه يمضى له اشتراطه، فإن اشترط فلا حرج، بينما ذهب الجمهور وهذا هو الراجح أنه لا اشتراط في الاعتكاف لأنه لا دليل عليه، ولأن الأدلة دلت على أن المعتكف يمرض له المريض ولا يخرج لزيارته، ولهذا الجمهور قال لا يخرج لزيارة المريض ولا لتشييع الجنائز ولا الصلاة عليها، ما يخرج لهذه الأمور، وأجمعوا على خروجه للبول والغائط ويلحق بذلك حاجة الإنسان، يخرج لحاجة الإنسان لإحضار طعام وإعداد طعام ونحو ذلك وإحضار ملابس وغير ذلك، هذه كلها متعلقات المعتكف، هذا لا حرج فيه. أما حديث المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض رواه ابن ماجه من حديث أنس فهو حديث ضعيف لا يصح. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية أن عائشة قالت إني كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، لا تقف عنده ولا تسأل عن حاله وقوفا عليه لكي لا يحسب هذا من باب زيارة المريض، وهي مارة تقول كيف فلان أو كيف فلانة وتقضي حاجتها وتخرج مباشرة. دل هذا على أن العبد إذا دخل منزله لحاجة الإنسان لا يمكث إلا بقدر تلك الحاجة ولا ينشغل بحال أهل البيت إلا سؤالا مارا ونحو ذلك. فائدة، لم يرد حديث صحيح في بيان فضل الاعتكاف وقدر حسناته، ويكتفى في الفضل بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعدم تقديمه على العمرة في رمضان، عفوا وعدم تقديم العمرة في رمضان عليه، وهذا وحده فضل عظيم. وإصابة السنة تكون أعظم من الأجر المترتب على عمل معين، فمثلا ركعتان في مسجد الكعبة، صلاة في مسجد الكعبة بكم يا إخوان؟ بمئة ألف صلاة في المدينة، بألف صلاة. لو صليت النافلة في بيتك في المدينة كان أفضل من أن تصليها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها إصابة للسنة، فهي أعظم الأجر المترتب على المذكور في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يحث أصحابه بقوله وحتى بعمله عليه الصلاة والسلام على أن يصلوا في بيوتهم النوافل، فكثير من نوافله عليه الصلاة والسلام كان يؤديها في البيت عليه الصلاة والسلام. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. تقدم معنا أن الاعتكاف سنة وأنه لا يجب إلا بالنذر، فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ومن متعلقات هذا الخبر بالباب أنه يطلق على اليوم والليلة مسمى الاعتكاف، وكما تقدم الراجح أن ما دون ذلك يسمى رباطا، وقد أشار الاختلاف في الخبر على لفظ اليوم والليلة. نقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم.
يسأل يقول: هل الجهاد في زماننا هذا فرض عين، وهل يشترط للإمام على الإمام يشترط الإمام؟ الجهاد الموجود الآن هذا جهاد دفع وليس جهاد طلب. جهاد الدفع لا يشترط فيه إذن إمام ولا سلطان. وأما هل هو فرض عين أم لا عن جهاد الدفع، فهذا يبدأ بأهل النازلة ابتداء، يتعين عليهم ثم على من بعدهم، فإن لم تقم الكفاية على من بعدهم وهكذا. عليكم السلام. يقول في الزكاة، يقول إذا بلغ 400، احنا قلنا يا إخواني إذا تجاوز 301 ففي كل 100 شاة. يسأل إذا قتل الطبيب المريض في العملية فهل عليه دية وصيام؟ بحسب، إذا كان متطببا أو كان طبيبا مفرطا فعليه ذلك، وإلا فلا. يسأل يقول: قلت نقسم المال على 40 لكي تكون الزكاة. نعم، المال الزكوي، المال الزكوي هذا الذي عندك من ذهب أو فضة أو دنانير ودراهم وكذا، هذا تقسمه على 40 إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول مع الشروط الأخرى. الناتج 40، وهو في الشرع نقول ربع العشر، لكن نقول 40 للتيسير. الناس قلت ربع العشر يقول كيف ربع العشر، لكن نقول اقسم على 40 المال الذي عندك، يكون هذا هو نصاب الزكاة، والله تعالى أعلم.